أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن المجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز مرسل واستعارة. وشرعنا في البحث السابق في المجاز المرسل، وقلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة. وقلنا بأن الخطيب القزويني بدأ البحث بذكر أمثلة، وبعد ذلك قام وجعل علاقات عامة كما سيتضح بعد ذلك. وأشرنا في الجلسة السابقة إلى مثالين للمجاز المرسل، وهما استعمال اليد في النعمة واستعمال اليد في القدرة. وقلنا بأنه العلاقة المصححة لهذا الاستعمال هي علاقة السببية، فإن اليد سبب للنعمة واليد سبب للقدرة كما تقدم تقريبه فيما سبق. المثال الثالث الذي ذكره الخطيب القزويني هو ما عبر عن بالراوية في المزادة، بمعنى أنه إذا استعمل لفظ الراوية وأريد منها المزادة فيكون هذا الاستعمال من باب المجاز المرسل. وبيان ذلك أن الراوية في كتب اللغة موضوعة إلى البعير أو البغل أو الحمار مثلا، التي تحمل المزادة، فليست الراوية لمطلق البعير، إن ليست اسم الراوية لمطلق البعير أو لمطلق الدابة، بل لخصوص الدابة التي تحمل المزادة. أما المزادة المراد منها ظرف ووعاء الماء الذي يجعل على الدابة، والمزادة مفرد جمعه مزايد. فإذا أطلقت لفظ الراوية الموضوع للبعير أو الدابة الحاملة لهذا الوعاء الذي سميناه المزادة، أطلق على نفس المزادة، أي على نفس المحمول على البعير، فيطلق لفظ الراوية الموضوع للبعير الحامل على ماذا؟ على المحمول، وهو المزادة على الوعاء، فيقال للوعاء أنه راوية. واضح الفكرة؟ مع أنه وعاء وظرف الماء لم يوضع له لفظ الراوية، إنما وضع للحامل وهو البعير أو الدابة، لا المحمول وهو الوعاء. لكن يطلق لفظ الحامل وهو الراوية ويراد منه المحمول. خب، ما هي العلاقة المصححة لهذا الاستعمال؟ قلنا كما تقدم لابد من علاقة مصححة للاستعمال. ما هي العلاقة في ذلك؟ هناك عدة توجيهات لبيان هذه العلاقة. الشارح في المتن ذكر أن العلاقة هو كون البعير بمنزلة العلة المادية لهذا الوعاء له المزادة. وحيث أن البعير اللامادية فيكون سبب أو غير سبب، سبب لأن من أقسام العلل هو العلة المادية، فأطلق السبب الذي هو البعير وأريد منه المسبب وهو ماذا؟ وهو المزادة. وهذا ما يحتاج إلى بيان، كيف يكون البعير بمنزلة العلة المادية إلى الوعاء؟ ذكروا في بيان ذلك أنه لو أردنا أن نعرف المزادة ونأتي بصورته وتعريفه، ما هي حقيقة المزادة؟ هو وعاء الماء المحمول على البعير، المحمول على الدابة. الذي يستقى منه الماء حال كونه على الدابة، فأخذ في تعريفه وفي تحقق ماهيته وصورته ماذا؟ كونه محمولا على البعير، يعني المزادة وعاء محمول على البعير. وإذا أخذ في حقيقته وماهيته كونه محمولا على البعير فيتوقف على ماذا؟ يتوقف على البعير، فيتوقف تحقق ماهية وحقيقة المزادة على البعير، فيكون بمثابة الصورة والمادة التي تبحث في الفلسفة وفي المنطق، بأن الصورة لا يمكن أن تتحقق إلا في ضمن مادة. الصورة السريرية، الصورة السريرية لا يمكن أن تتحقق بدون مادة وهي الخشب. صورة الخاتم لا يمكن أن تتحقق بدون ماذا؟ بدون المادة وهي الفضة مثلا. فكما أن الصورة تتوقف في تحقق ماهيتها على المادة، هنا نقول بأن ماهية وصورة الوعاء الذي أخذ في حقيقته أنه محمول على البعير يتوقف على البعير، فصار نسبة ماهية وحقيقة المزادة إلى البعير نسبة الصورة إلى المادة. وإنما قلنا بمنزلة ولم نقل هو علة ماذا؟ علة مادية، لأن العلة المادية ما يدخل في قوام الشيء، فالخشب يدخل في قوام السرير صحيح، ومادة الفضة تدخل في قوام ماذا؟ صورة الخاتم عليكم السلام. أما البعير لا يدخل في تكوين هذا الوعاء، إذ الوعاء عادة يكون من جلد، فليس البعير ماذا؟ ليس البعير به قوام ماذا؟ به قوام قوام هذا الوعاء له المزال. هذا قال بمنزلة العلة المادية. وكما وهو واضح بحسب هذا البيان أن هذا البيان فيه نحو من ماذا؟ من الدقة العقلية البعيدة عن العرف، مما لو سألت العرف أنه عندما نطلق لفظ الراوية على المزادة ما هو المصحح لهذا الإطلاق، من البعيد جدا أن يفهم هذا المعنى. ولهذا قيل أن العلاقة التي ذكرت وهي علاقة العلية بمنزلة العلية ماذا؟ العلية المادية، علاقة بعيدة عن الفهم العرفي.
مصحح
الاستعمال لفظ الراوي على المزادة. ولهذا نفس المصنف، نفس الشارح تفتازاني في المطول أشار إلى أن العلاقة هنا على نحو احتمال، يعني في المسألة آخر علاقة المجاورة، لأنه عادة ما يكون هذا الوعاء محمول على ماذا؟ على البعير، فصارت هناك مجاورة بين البعير وبين الوعاء، وبحكم هذه المجاورة إذا أطلق اللفظ الموضوع لأحد المتجاورين ينسبق الذهن إلى ماذا؟ إلى المتجاور الآخر، خصوصا أن هذين المتجاورين بينهما ارتباط وثيق، لا مطلق متجاورا ليس بينهما ارتباط كمجاورة كتاب إلى كتاب، لا، لأنه هذه الوعاء يحمل ويستقى منه وهو على الدابة. واضح فكرة؟ عادة فصار هناك مجاورة والتصاق وثيق بين المتجاورين، فينسبق الذهن من اللفظ الموضوع للراوية الذي هو الحامل للمحمول.
بس من ظاهر الشيخ من الشرح أنه يرجع السببية، لذلك ذكر في الشرح الكتاب متأخر عن المقول.
لا هو بغض النظر عن حيثية أنه ماذا يرجح وماذا يرجح، يعني كان هدفي أنه هناك بيان آخر أو احتمال آخر في بيان هذه العلاقة ذكرها نفس التفتازاني في المطول، بغض النظر عن أيهما هو المرجح. خب، لكن هنا ملاحظة على كلام الشارح لم أشرحها أنا أصلا لكي أبينها الآن في ملاحظة. إذا لاحظنا عبارة التفتازاني فإنه فسر المزادة بالمزود، فقال المزادة أي المزود، وبملاحظة كتب اللغة
تصورات بس تصورين.
نعم، هذا الآن لعله في وجه أخرى، يعني الآن هذا الاثنين مجاورة وعلية. إذا لاحظنا كلام الشارح فإنه فسر المزادة بالمزود، وبملاحظة كلمات أهل اللغة في الصحاح وغيره قالوا هناك فرق بين المزادة والمزود، لا أنهما واحد، فإن المزادة كما بينا في الشرح وعاء وظرف الماء الذي يوضع فيه الماء للاستقاء، وجمعه مزايد. أما المزود هو الظرف الطعام وجمعه مزاود، وليس أحدهما غير أحدهما عين الآخر. والشارح جعل وفسر المزاد بالمزود، وهذا محل إشكال يكذبه كلام اللغويين، ولهذا أشار غير واحد أيضا من المحشين على الكتاب التلخيص، وأشار السيد الشريف الجرجاني في المطول حاشة المطول ونقل كلام أهل اللغة أنه هذا الكلام الذي قام فعله المصنف هنا شارح هنا استغفر الله وفي المطول محل إشكال.
يعني فرق الجمع ذيك مزايد؟
لا، هو المعنى أولا فرق وفي الجمع فرق. نعم، وفي الجمع أيضا فرق بينهما، وفي المعنى نعم
مزاود.
نعم مزاود. خب، على أي حال قال والراوية التي هي في الأصل يستغفر الله اسم للبعير، هذا البعير ليس من باب الموضوعية، مطلق الدابة حتى الباغل حتى الحمار كما بينت في الشرح. قال اسم للبعير مو مطلق البعير الذي يحمل المزادة
سمى راوية.
أنخل راوية، واضح. فأطلقت الراوية على ماذا؟
ضرب.
على نفس الضار. لا، هو في الحادة أنخ الراوية يعني الوعاء الماء، وضعها في ال... مو أنخ الراوية الظهر، وعاء الماء مو يقصد أنخ الدابة، صحيح؟ فيكون هذا من باب المجاز المرسل. يقول والراوية التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة، ها؟
أنخ الراوية اللي هو البعير.
يقصد الأنخ البعير صحيح، لأن النخ الأنخ هي صلاح أنخ الظهري حق النوع من أنواع ماذا من نوع اللي هو وضع الدابة صحيح. نعم خب الراوية تطلق أيضا في اصطلاحات أخرى على هذا على نوع من أنواع الكيل، يذكرون في كتب الفقه أشتري منك 5 راويات اخذوا الظهر الوعاء، هذا وعاء الظرف، فيقال في باب الكيل والوازن هناك في بحث عندهم في الفقه يحدد الكيل عن طريق الراوية الظهر الراوية هذا الوعاء الوعاء الماء. المهم قال التي هي في الآصن في اللغة اسم للبعير الذي يحمل المزادة إذا استعملت في ماذا؟ إذا استعملت في المزادة، فأطلق لفظ الراوية وأريد منه ماذا؟ المزادة. قال أي المزود، هي الذي قلنا مع الإشكال، فسر المزادة بالمزود مع الإشكال. قال أي المزود الذي يجعل فيه الزاد، أي الطعام المتخذ للسفر. خب ما هي العلاقة المصححة للاستعمال؟ قال والعلاقة كون البعير حاملا للمزادة وبالتالي وبمنزلة العلة المادية. واضح هذا الواو ماذا؟ هذا الواو عطف سببية على مسبب مو تفسير، لما كان حاملا لها صار حينئذ بمنزلة العلة المادية كما بينا في الشرح، فراجع في الشرح وتأمل ترى بأنه هذا العطف عطف سبب على مسبب، لما كان البعير حاملا لها صار حينئذ بمنزلة العلة المادية. يقول ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر في أنواع العلاقات. يقول الشارح بأن الخطيب القزويني ذكر أولا أمثلة جزئية وبحثنا في هذا في كل مثال واستخرجنا العلاقة، بعد ذلك أراد الخطيب القزويني أن يبحث بحثا كليا بأن يذكر أنواع العلاقات المصححة للاستعمال المجازي على نحو كلي لا أن نبحث عن الأمثلة، فإن هذا لا ينفعنا، لابد أن تبين لنا أنواع العلاقات على نحو كلي، ما هي العلاقات المصححة للاستعمال. فإذا لاحظنا الأمثلة التي تقدمت العلاقة المصححة للاستعمال، يا علاقة كانت
المجاورة،
علاقة السببية بحسب عبارة المصنف صحيح، استخدام اليد في النعمة كان علة فاعلية، القدرة احنا ما قلنا علة وهذا قلنا هذا لا يحتاج إلى البحث فيه وبعض فذهبوا هناك لأنه علة صورية، والراوي في المزادة العلة الماد المادية، فكل بحث في العلة 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 يعني ماذا؟ سببية. فالعلاقة التي تقدمت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة السببية. فأراد الخطيب أن يبحث أنواع العلاقات بشكل كلي
لترك الأمثلة خلاص.
نعم ما لنا علاقة بالأمثلة، نذكر علاقة كلية ثم نأتي لها بمثال علاقة كلها، أن نأتي بمثال ونبحث ما هي العلاقة، لابد أن نبحث بحثا كليا ما هي العلاقة المصححة للاستعمال. نذكر أولا ما ذكره المصنف في الكتاب، بعد ذلك في آخر المطلب نشير إلى مطلب جدا جدا مهم في بحث المجاز المرسل، لكن ذاك البحث لن أقدمه لأنه يتوقف على فهم هذه المطالب. ولهذا قال ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة، هو في الحقيقة أشار إلى كم علاقة؟ علاقة واحدة وهي علاقة السببية، لا أن السببية الصورية والسببية المادية والسببية الفاعلية هذه علاقات كلها تدخل في علاقة السببية. فقوله البعض أنواع العلاقة لعله مع الإشكال، لأنه عندهم بحث أن البعض هل يطلق على الواحد أو لا يطلق على الواحد، بعضهم قال أن البعض يطلق على الاثنين فما زاد لا يطلق على الواحد، مع أنه الذي تقدم علاقة واحدة هي علاقة السببية.
بس
لا سببية على عبارة المصنف ما ذكر المجاورة، المجاورة نحن أتينا بها من الخارج. هو قال علة مادية والتي تقدمت علة فاعلية والقدرة ما والقدرة والعياد في القدرة هو ما أشار إليها نحو العلة، لكن بلحاظ الشرح كما هي واضح عبارته إنها علة، لكن علة ماذا ما لنا علاقة بها الآن؟ قلنا علة هو أنهم بعضهم إنها علة صورية. فالذي أشار إليه كله من باب العلال، ما عندنا احنا علاقة علة فاعلية وعلاقة علة غائية في البلاغة، علاقة سببية، سببية معنى عام تشمل السببية الغائية والفاعلية والمادية والصورية. ولهذا التعبير ببعض محل إشكال. يقول ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة، يا علاقة المصححة للاستعمال في المجاز المرسل، يعني علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أخذ في التصريح بالبعض الآخر. ظهر العبارة أن الذي سيصرح به غير الذي تقدم في الأمثلة، قال البعض الآخر، والحال أن الذي سيصرح به منه علاقة السببية، فالذي ذكره في المثال بعض هو السببية، وسيصرح بالبعض الذي منه أيضا السببية. واضح؟ فقوله بالبعض الآخر عبارة توحي بأنه الذي ذكره في المثال غير الذي سيصرح به، ولا يخلو أيضا من إشكال. وإن وجدت وجوه لتخريج العبارة، من أراد أن يراجع فليراجع هناك، لا حاجة للدخول فيها. قال لأنه عبارة في يعني مطلب في العبارة ليس مطلب كثير، يحتاج إلا أراد أن يشتغل في مطلب أكثر يراجع في كتب أخرى. قال أخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات، وهي علاقات كلية. أوصل البيانيون هذه العلاقات إلى 25 علاقة تقريبا. بلي. ذكر المصنف منها في الكتاب بالتصريح 9 علاقات، وهناك علاقات أخرى أكثر مما ذكره. فقط قبل أن ندخل في الأمثلة في ملاحظة، بعد ذلك ندخل في الأمثلة ونقرأ، يعني يكون نقرأ ونشرح يعني لكي لا نطول في المطلع.
ذكرت 9 علاقات صريحة وفي واحدة 10 يعني مو صريحة.
لا، 25 علاقة عندنا.
لا بس
المذكورة في الكتاب 9 علاقات. نعم فقط 9 علاقات فقط. أنا اللي عارفهم 9 الآن، نشوف بعدين نحسبهم بعض. خب. شوف بس التعبيرات الآن، مثلا بيعبر المصنف أو خلنا نكتب نفس عبارة، نقول تسمية الشيء باسم، هتشوف يصير اشتباهات باسم جزئه، تسمية الشيء باسم كله، تسمية الشيء باسم هاي علاقات باسم سببه، تسمية الشيء باسم مسببه إلى آخر. أنا هدفي بس أن أبين شغلة في الاصطلاحات، وللأسف ما ذكر الاصطلاح. خب، ما معنى تسمية الشيء باسم سبب باسم جزئه؟ ما معنى تسمية الشيء باسم كله؟
خب.
لا يعني الآن خلنا تسمية هذا الشيء يعني عبارة عن ماذا؟ كل، يعني يعرف الشيء باسم جزء، يعني أشياء هو هذا الكل. عندما نقول تسمية الشيء باسم كله، تسمية الجزء باسم كله. نعم، تسمية الشيء باسم سببه، الشيء يعني المسبب، تسمية الشيء باسم مسبب يعني الشيء هو السبب. واضح؟ إذا الشيء كلنا نجيب عبارة ماذا؟ لفظ جامع، لكي ماذا؟ لكي صالح للانطباق على كثيرين، يعرف من خلال ما بعده. فإذا قلت تسمية الشيء باسم جزئه، يعني تسمية الكل باسم جزئه، تسمية الشيء باسم كله يعني تسمية الجزء باسم كله، وهكذا سببه ومسببه. ما معنى تسمية الكل باسم جزئه؟ هل معناه إطلاق الكل وإرادة الجزء، أو إطلاق الجزء وإرادة الكل؟ هذا التعبير ماذا يريد أن يقول؟
الجزء وإرادة الكل.
نعم، هذا التعبير معناه إطلاق الكل وإرادة الجزء، يعني إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء. واضح؟ عندما تقول تسمية الشيء باسم كله، يعني إطلاق
اللفظ الموضوع لماذا للكل؟ هي استغفر الله هي غلط. نعم بالعكس هذا. تسمية الشيء باسم جزء يعني اطلاق الجزء وإرادة الكل.
بس اطلاق اللفظ الموضوع.
نعم اطلاق اللفظ.
الموضوع.
الموضوع. هني للجزء وإرادة الكل. فنسمي الكل باسم الجزء. فنأتي باسم الجزء ونلقي ندلل على الكل. واضح؟ إذا عندما نقول تسمية في شوية اشتباهات حتى في كتب البلاغين. عندما نقول تسمية الشيء باسم الجزء شوف ما بعد اسم ده. فنأتي باسم الجزء فنطلق الجزء ونريد الكل. عندما تقول تسمية الشيء باسم الكل يعني إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء. نعم فتشوف تسمية الشيء باسم الجزء فتأتي باسم الجزء وتريد أن تدل على الكل. تأتي باسم الكل وتريد أن تدل على الجزء. تأتي بالاسم الموضوع للسبب لكي يدل على المسبب. تأتي باسم الموضوع للمسبب ويأتي يدل على السبب. هذه نكتة وفي بعض الكتب في بعضها قلب فمو صحيح. واضح هذا الاصطلاح عند البلاغيين. خب هذا ما اطلاق لفظ الموضوع للجزء يسمى علاقة الجزئية. إذا رأيت في كتب النحاة كتب بصفة البلاغة ما علاقة هذا بينهما علاقة الجزئية؟ ما من علاقة الجزئية؟ يعني إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل. هذا ما يسمى علاقة الكلية. للأسف المصنف ما ذكر هذه الاصطلاحات مع أن في كتب البلاغة وكذا بعدين يقول لك علاقة الجزئية والكلية. فالطالب ما الجزئية وش خاصة علاقة الجزئية؟ يعني إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكل أو العكس؟ فيطقع فيها الجزئية يعني إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل. فتسمى العلاقة باسم اللفظ الموضوع. شوف اللفظ الذي اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل. اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء. هذا ماذا يسمى؟ علاقة ماذا؟ علاقة السببية.
الحين دي العلاقة الأولى اسم الشيء اسم جزئي.
نعم. علاقة جزئية.
جزئية.
نعم. تسمى العلاقة بلحاق اسم جزئه بلحاق اللفظ الذي استعملناه للدلالة. اللفظ الذي استعملناه للدلالة على الشيء الآخر تسمى العلاقة باسمه. فهنا استعملنا اللفظ الموضوع للجزء وأردنا الكل فتسمى علاقة الجزئية. هنا استعملنا لفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء سمينا علاقة الكلية. هنا استعملنا اللفظ الموضوع للسبب وأردنا المسبب علاقة السببية. هنا استعملنا اللفظ الموضوع للمسبب وأردنا السبب علاقة المسببية. ولهذا في بعضهم يخلط يطلق على علاقة يقول أنه إذا استعملت السبب وأردت المسبب هذه علاقة مسببية فيلاحظ المعنى المراد. لا ما تلاحظ المعنى المراد في الإطلاق تلاحظ اللفظ المستعمل. واضح الفكرة؟ خب هذه مقدمة هذا مهم. الآن بعد ذلك نأتي إذا عندنا علاقة جزئية علاقة كلية علاقة سببية علاقة مسببية علاقة باعتبار ما سيؤول إليه يسمونها الأيلولة. خب أو باعتبار الأول. وعندنا علاقة باعتبار ما كان اعتبار هذا علاقة الكينونة. واضح؟ ما يحتاج سهلين نقراهم الحين ترجمة كتبهم كامل ما يحتاج سهلة. علاقة الجزئية علاقة الكلية علاقة السببية علاقة المسببية علاقة صنف يقول باعتبار ما كان للكينونة العلاقة باعتبار ما سيقول علاقة الأول العلاقة إطلاق الحال وإرادة المحل إطلاق المحل وإرادة الحال علاقة الحالية علاقة المحلية عندنا علاقة الآلية إطلاق الآلة وإرادة صاحبها. هي تسع علاقات ذكرها المصنف. واضح الفكرة؟
الآلية إطلاق
الآلة وإرادة صاحبها. شو من اسمها؟ آلية يعني إطلاق حالية إطلاق الحال وإرادة المحل علاقة محلية إطلاق المحل وإرادة الحال
جزئية إطلاق الجزء
إرادة الكل. هاي كل خلاص هذا الاصطلاح احفظه. واضح؟ هذه أنحاء كلية. الآن في بعض العبارات أمثلة وكذا، هذا المفروض تفهمه في البلاغة، تستطيع هذا المفروض الواحد شخص يضبط. الآن في البحثون في الأمثلة وبحثون في بعض النقاط، هذا بحث صباح جزئي.
خلاص يعني
معرفة هذا. معرفة إنه عندك يعني المهم عندك لكي تكون مسلط على البلاغة الآن تفهم قوانين البلاغة، تعرف الاصطلاحات هاي المطلوب منه، تعرف بأنه عندك علاقة، تعرف المباحث الكلية. أما الأمثلة الجزئية الآن قد هي علة صورية علة مادية وكذا يصير نزاع، هذا لا يخلي لا يجعل الإنسان بلاغي. واضح هذا نقاش في الأمثلة. قال ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات وذكر 9 علاقات. فقال منه يعني أي من ومنه يعني من المجاز المرسل، يرجع إلى أصل مطلب. يعني لو رجعنا عبارة الخطيب والمرسل كاليد في النعمة والقدرة والراوية في المزادة ومنه، يعني هذه الها ترجع إلى أصل العبارة له المرسل. ومنه أي من المرسل أي من المجاز المرسل تسمية الشيء باسم جزئه. هنا الآن يقول الشارح التفتازاني يعلق على عبارة الخطيب، يقول أن عبارة الخطيب فيها نحو من التسامح، نوع من التسامح. لماذا؟ قال إذا رجعنا إلى عبارة الخطيب فإنه يقول من المجاز المرسل تسمية الشيء باسم جزئه، فأطلق على التسمية الشيء باسم جزئه أنه مجاز مرسل. وتقدم علينا في الجلسة السابقة أن التسمية الاستعمال من أفعال المتكلم، والمجاز المرسل من أوصاف اللفظ من أوصاف الكلمة. فكيف تقول أنه من المجاز المرسل الذي هو وصف للكلمة التسمية، مع أن التسمية فعل من؟ فعل المتكلم. فإطلاق التسمية على المجاز المرسل نحو من التجوز والتسامح. ما هو المصحح لهذا التسامح؟ المصحح لهذا التسامح أنه لو سألناكم ما هو السبب في كون اللفظ مجازا، هذا ما ذكر بشكل واضح، ما هو السبب في كون اللفظ مجازا، نقول السبب في كون اللفظ مجازا تسمية الكل مع كونه اسما للجزء. يعني مع كون أن هذا الاسم للجزء جاء المتكلم واستعمله ماذا؟ للدلالة على الكل. مع كون هذا الاسم واللفظ والكلمة موضوعة للجزء جاء واستعملها المتكلم وأراد بها ماذا؟ الكل. فاستعمل الجزء للدلالة على الكل فسمى الكل باسم الجزء. فلما قام بذلك صار هذا فعله سبب لوصف الكلمة واللفظ بأنه مجازون. دقق في المطلب. نقول المجاز المرسل
سبب كون اللفظ مجاز.
نعم كيف الآن نقول ما معنى المجاز؟ المجاز وصف للكلمة في أي مقام؟ في مقام الاستعمال. ما لم يوجد استعمال لا يصح أن تقول بأن هذه الكلمة مجاز، كما تقدم. فلكي نصف الكلمة بأنها مجازون لا بد من وجود متكلم مستعمل. فالتسمية التي صدرت من المتكلم المستعمل صارت سببا لكون اللفظ في مقام الاستعمال، وبسبب كون المتكلم استعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة صح أن يقال أن اللفظ في حيز هذا الاستعمال مجاز صحيح؟ لولا استعماله صار مجاز، صار عندنا مجاز. متى يكون اللفظ متى يكون اللفظ موصوفا بأنه مجاز؟ متوقف على استعمال المتكلم، فلولا استعمال المتكلم لما سمي اللفظ مجازا. واضح الفكرة؟ فإذا التسمية صارت سبب لكون اللفظ مجازا، فجعل فهنا التسامح جعل نفس التسمية التي هي سبب اسما للمسبب، وهو ماذا؟ وهو المجاز، وهو اللفظ. يأتي واضح المطلب؟ إذن شوفونا نبين نوع التسامح. نقول في الحقيقة أن المجاز، المجاز المرسل والاستعارة، المجاز وصف إلى اللفظ. لكن نقول وصف اللفظ بأنه مجاز متوقف على استعمال المتكلم. اللي بين قوسين تسمية المتكلم، يا تسمية مطلق التسمية، لا، تسمية المتكلم اللفظ الموضوع في مقامنا للجزء وإرادة الكل في باب المثال يعني في مقامنا، صحيح؟ إذن لكي نقول بأن اللفظ مجاز متوقف على استعمال المتكلم اللي هي تسمية المتكلم اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل، هذا إذن لفظ بأنه مجاز متوقف هذا الاستعمال صار في أي رتبة؟ في رتبة ماذا؟ السبب. هذا في أي رتبة؟ وصف اللفظ رتبة المسبب. جعلنا نفس السبب وهو الاستعمال، وصفنا الاستعمال بأنه مجاز، الذي هذا المجاز وصف للمسبب. فإذا انتزعنا الوصف الذي قد وضع للمسبب وأطلقناه على السبب لعلاقة السببية والمسببية، يعني في نفس كلام المصنف أيضا تجوز بعلاقة. واضح؟ واضح الفكرة يا شيخ؟ مو واضح أبدا. ها وصف اللفظ بأنه مجاز متوقف على شيء، واضحة؟ متى يوقع عن لفظ أنه مجاز؟
متوقف على الاستعمال،
يا استعمال
المتكلم
الذي، أي استعمال المتكلم، أي مطلق استعمال، قد يستعمل يصير حقيقة، قد يستعمل المتكلم لفظ الأسد في الحيوان المفترس فلا يقال عنه أنه مجاز. إذن وصف اللفظ بأنه مجاز متوقف على سن خاص من استعمال المتكلم، لا على أي استعمال. يا استعمال أن يأتي المتكلم ويستعمل اللفظ الموضوع لمعنى للدلالة على معنى آخر لوجود علاقة غير المشابهة. إذن وصف اللفظ بأنه مجاز وفي مقامنا مجاز مرسل مثلا متوقف على استعمال المتكلم، يا استعمال مو مطلق الاستعمال، مثلا تسمية المتكلم اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل في مثالنا، ولولا ذلك لما صح أن يقال عن اللفظ بأنه مجاز، لولا استعمال المتكلم لما صح أن يقال عن اللفظ بأنه مجاز. فحينئذ ما هي النسبة بين وصف اللفظ بأنه مجاز وبين استعمال المتكلم؟ صار وصف اللفظ معلول إلى استعمال المتكلم. واضح الفكرة؟
بنفس كلام استخدم مجاز.
نعم مصنف، نعم. الآن إذن وصف اللفظ بأنه مجاز متوقف على استعمال المتكلم، فصار وصف اللفظ مسبب، يعني ألف متوقف على باء، يعني باء إلا وألف مع معلول، فصار هذا مسبب وهذا سبب، فأطلقنا الوصف الموضوع للمسبب على السبب وهو المجاز، وصف موضوع إلى السبب وهو اللفظ أطلقنا على المسبب وهو الاستعمال، ففيه نحو من التسامح التجوز. قال وانا الآن في كلام انه هل هذا في اصلا كلام في كلام انه هل هذه نحو من العلاقة التجوز، هل هذه استعارة او انها مجاز مرسل، لكن لو كانت هذه من باب المجاز المرسل فانه اطلقنا الوصف الموضوع لماذا الموضوع للمسبب وإرادة الوضع اللفظ لما أطلقنا اللفظ الموضوع هو في عبارة مصنف تسمية الشيء باسم جزئه اللي هو أطلق السبب وأراد المسبب. واضح؟ نعم. تسمية الشيء لأنها سبب صحيح وأراد المسبب فيكون علاقة السبب سببية. تسامح نعم عادة يقول نوع من التسامح في نوع من التجوز في الكلام. لا 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 هو التسامح في كتب اللغة عادة يقول هذا فيه نحو من التسامح. يأتي قص شخص يشرحها يقول فيه تسامح يعني ما في دقة في الاستعمال. خوش ما في قدر في الاستعمال يعني ما في استعمال حقيقي يعني يكون استعمال مجازي. لكن هذا الاستعمال المجازي هل هو من باب الاستعارة أو أنه من باب المجاز المرسل أو كذا هذا بحث. عادة ما يقال نحو من التسامح يعني مو خطأ يعني في تصحيح للاستعمال يعني استعمال مجازي. واضح؟
لكن عادة التجاوز قبيح.
نعم ما ينبغي كان ما ينبغي لك كان الأفضل أن تعبر بتعبير دقيق. قم لا أنت تسامح في التعبير أنه أنت الآن في مقام دقة المفروض فينبغي لك أن لا تتجوز لأنه في مطالب العلمية لا ينبغي التجوز. أنت قاعد تتكلم في شعر متكلم أنت في وصف قصة في مقام بحث علمي ما يجوزون فيه. واضح؟ قال ومنه أي من المرسل تسمية الشيء باسم جزئه يقول في هذه العبارة نوع من التسامح انتهى. والمعنى مراد يعني مراد الخطيب القزويني أن في هذه التسمية مجاز مرسل يعني لما يأتي الشخص ويسمي فعندما يسمي في عندنا ألفاظ ففي هذا التسمية يوجد مجاز مرسل وهو اللفظ. واضح؟ يقول إن في هذه التسمية
في نفس قول الخطيب
لا في هذه التسمية يعني إن في تسمية الشيء باسم جزئه فيه ماذا؟ لأن الشخص إذا سمى أطلق لفظ ففي هذه التسمية شيء هذا الشيء هو الذي يوصف بأنه مجاز. ما هو الشيء الذي يوجد في التسمية؟ لفظ. يقول إن في هذه التسمية مجازا مرسلا وهو أي هو المجاز المرسل؟ وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه عند استعماله على نفس ذلك الشيء على الكل يعني. فإذا أطلقنا اللفظ الموضوع للجزء وأردنا الكل نفس الوصف قيل عنه أنه مجاز مرسل. هذا اللفظ هو موجود في التسمية في الاستعمال. طول المصنف لأن القضية خلص. مثل لنا بمثال فإن المطلب صعب. قال بلي أمثل. يقول كالعين في الربيئة لو جاء شخص وأطلق لفظ العين وأراد منها الجاسوس. الجاسوس يقال عنها الربيئة العين الرقيبة التي تراقب. فيقول مثلا يقول الحاكم والأمير أرسلت عيوني في ماذا؟ في بلاد العدو. ما معنى أرسلت عيوني في بلاد العدو؟ يعني أرسلت الجواسيس في بلاد العدو. فأطلق لفظ العين الموضوع للجارحة الخاصة على الجاسوس والجاسوس هو إنسان صحيح. فالعين موضوع للجزء فأطلق لفظ الجزء وأراد الكل اللي هو جميع ماذا؟ الإنسان. واضح فكرة؟ قال كالعين
مشترك
له هذا يقول وهي الجارحة المخصوصة مراد من العين الجارحة المخصوصة لا العين النابعة. ما أقوم عن يقول أرسلت عيني يقصد مثلا الينبوع أو يقصد ماذا أو يقصد أو مثلا الذهب أو الفضة. فمراده أرسلت عيوني مشترك يفهم سوى القرينة في بلاد العدو يعني وينش يعني الجاسوس
نفس الجاسوس.
نعم أطلق لفظ العين الموضوع للجارحة وأريد منه ماذا في مقام الاستعمال واستعمل في الجاسوس.
ما هو الموضوع على هو أو كذلك موضوع على الجارحة
لا المشترك موضوع الآن لفظ القرء موضوع لماذا؟ موضوع للطهر وموضوع للحيض. فيقال بأن القرء موضوع للحيض ويقال أن القرء موضوع للطهر ما في إشكال. هنا العين موضوعة بعدة أوضاع في مشترك لفظي بعد. فحينئذ يقال بأن لفظ العين موضوع للدلالة على ماذا؟ العين للجاسوس للعين النابعة. واضح الفكرة؟ لكن ما هي العين التي لها علاقة مع الجاسوس؟ أي عين النابعة؟ ما لنا علاقة لا العين الجارحة. واضح؟ يقول كالعين خب ما هي العين فإنها مشترك لفظي. قال وهي الجارحة المخصوصة. الحمد لله ما دخل في بحث العين وتحقيق العين والشبكية والقرنية. قال لأن في المطلب سابق مر علينا هالأشياء في الدائرة وفي الهندسة. قال في ماذا؟ في الربيئة. ما معنى الربيئة؟ وهي الشخص الرقيب، يعني الشخص الذي يراقب، والمراقبة تحصل عن طريق ماذا؟ عن طريق العين، عن طريق العين. قال والعين جزء من الشخص الرقيب، لأن الشخص الرقيب مركب من أجزاء من هالعين. هنا سؤال تفت للمطلب مهم في هالعلاقة. قد يقول قائل بأن الرقيب هو الشخص ماذا؟ أسف الله، أن الربيئة هو الشخص الرقيب. هذا الشخص الرقيب كل له عدة أجزاء، له يد وله عين وله أنف وله أذن، وأنتم قلتم إذا أطلقت لفظ العين وأردت منه الربيئة يكون هذا مجازا مرسلا، فهل يصح أن تعبر بأي جزء للدلالة على الكل؟ هل يصح أن يقول الحاكم في مثالنا أرسلت أيادية في بلاد العدو، أو أرسلت رؤوسي في بلاد العدو، أرسلت مثلا صدوري، أرسلت ماذا؟ أرجلي. فهنا هل يصح التعبير بأي جزء للدلالة على الكل؟ وهذا بحث عام في علاقة الجزئية الذي قلتم بأنه يستعمل لفظ الجزء للدلالة على الكل. هل يصح استعمال لفظ أي جزء للدلالة على الكل؟ أو لابد من وجود شرطين؟ ها، يقول التفتازاني لابد من وجود شرط، وهو أن الجزء الذي يراد الدلالة به على الكل يكون له مزيد ماذا؟ اهتمام ومزيد اختصاص بهذا الكل، له علاقة بهذا الكل المراد. ففي مثالنا الربيئة وهو الشخص الرقيب، الشيء البارز منه ما هو؟ العين. لو كان أعمى هل يستفيد منه شيء؟ الشخص، ولهذا في الرسم الكاريكاتيري على يعني اسم الجاسوس كل عين كبيرة، هذا الفكرة موجودة حتى في الرسم في الفن، إذا عبر عن واحد مثلا متين يبرزون جانب ماذا؟ جانب البطن، وحطوا رجولة ضعيفة ما لها معنى، ما مهمة. الجاسوس يرسمون شخص عينة كبيرة كبيرتين ورجول صغيرة ويدين، فكل حقيقة أنه في عينه، حقيقته أنه في عينه. فإذا في الربيئة لما كان معناه الشخص الرقيب، فالذي له مزيد اهتمام بالمراقبة ليس بالرجل أو العين أو اليد أو الرقبة، الذي له حيثية الجاسوسية هو العين، الذي له علاقة بمعنى الجاسوسية هو العين. ولهذا لا بد أن يكون الجزء الذي يستعمل للدلالة على الكل يكون هناك مزيد اختصاص له في المعنى، مزيد اختصاص في المعنى. ولهذا لا يصح أن يقول الحاكم أرسلت أيادي، ما لها يقتل يد بالجاسوس، خبت ما تريد أن الجاسوس هذا يقتل أو يضرب أو يضرب. واضح الفكرة؟ وهذا في آخر البحث إن شاء الله سنعمق أيضا الفكرة.
شيخ انتبهت أنهم يصح كلامكم، بس قد يتوقف على ما ورد في كلام العربي،
هذا سيأتي بعد ذلك، أنه هل يشترط في المجاز التعبد والتنصيص من كلام اللغة أو لا يشترط؟ هذا سنذكره في آخر المطلع. هل الاستعمال يتوقف على التنصيص أو لا؟ هذا ما تعرض إليه، ما في هناك مطالب ما تعرض إليه المصنف في بحث المجاز المرسل، إنها تعرض لها بعد ذلك أكثرهم، تعرض لها المصنف في كتاب سيأتي إن شاء الله في مطول، وعمقها أيضا الأصوليين بعد ذلك سنشير إليها. قال كالعين، بل يقول ويجب، هل مطلب لا شرنا إليه، ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى، فنسبة هذا الجزء إلى المعنى المراد من الكل فيه نسبة مزيد اختصاص، فنسبة اليد والرجل والعين إلى الربيئة، هناك خصوصية للعين في الربيئة. واضح؟ يقول مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد به الكل، وهنا قصدنا بالربيئة ما هو؟ الشخص الرقيب. الربيئة مأخوذ من هذا، من ربأ، ربأ يعني أشرفة، هذا أهم عندهم نكتة في باب البلاغة، يعني مو هنا. الربيئة مأخوذ من الفعل ربأ، ربأ يعني أشرفة، أشرف يعني ارتفع لأجل النظر، الشخص الذي يرتفع مثل الشخص الذي أراد أن يطالع بيت الجيران فيرفع رأسه ويقول أشرف على بيت الجيران، هي له كناية عن الجاسوسية، واضح الفكرة؟ فهذا الذي في بلد العدو كان جالس ويطالع يرفع رقبته، يعني هي باب أيضا معاني في اللغة. يقول مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة، ما يقول أرسلت أصابعي في بلاد العدو، ما له معنى، ما علاقة الأصابع بالشخص الرقيب؟ نعم. خب، فلولا العين، ولهذا قلنا احنا لولا العين، هذا بعد ما يشغلون في الجاسوسية، واضح؟ خب، ولهذا لها مزيد اختصاص. كذلك أيضا مصر أمثلة، الرقبة في العبد في الفقه دائما نطلق على العبد بأنه ماذا؟ رقبة، فنطلق لفظ الرقبة ونريد منه العبد. هل يصح أن تقول اشتريت رجلان تقصد عبد؟
نعم.
اشتريت مثلا يدان وتقصد عبد؟ قالوا لابد أن تقول اشتريت رقبة. خب، ما هي علاقة الرقبة بالعبد؟ واضح الفكرة؟ فلا بد من وجود مزيد اختصاص بين الرقبة وبين العبودية. هاي باب هذا الآن. كذلك تقول هل تصح أن تقول اشتريت رأسان تقصد أنه تقصد بأنه ماذا؟ تقصد بالرأس العبد، أو تشتريت رأس تقصد الشات؟ الشات. خب، ليش في الشات قلت اشتريت رأسان لكي تدل على الشات ولا تقول اشتريت رقبتان؟ تجد الفكرة؟ إذن هذه الاستعمالات تكشف عن شيء، وهذا شوي ممهد إلى بحث سيأتينا إن شاء الله. خب، هذا باب الإثارة، راجعه. خب، قال وعكسه، خب عكس يعني عكس العلاقة، هناك تسمية الشيء باسم جزئه، هنا الآن عكس يعني ماذا؟ تسمية الشيء باسم كله، اللي هي علاقة الكلية، هناك علاقة الجزئية وهنا علاقة الكلية. قال وعكسه يعني إطلاق الكل وإرادة الجزء، إطلاق الكل وإرادة الجزء لعلاقة الكلية. أي ومنه يعني ومن المجال، بعد ما يعيد المشكلات، الإشكال الذي ذكره سابقا يأتي في كل البحث، الحمد لله ما يعيد لنا. قال ومنه يعني ومن المجاز المرسل عكس المذكور، ما هو عكس المذكور؟ بين لنا العكس. قال يعني تسمية الشيء باسم كله، فما هو المراد من الشيء؟ الجوز، يعني تسمية الجوز باسم الكل، يعني إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجوز لعلاقة الكل كلية. مثل لنا بمثال، يقول كالأصابع المستعملة في الأنامل، فإنه الآن نشرح هذا المثال الذي ذكره. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت،
يجعلونها
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هنا بيان المطلب، المصنف يقول هذه الآية يوجد فيها لفظ أصابع، وأصابع موضوعة لماذا؟ للجارحة المخصوصة، هذه الأصابع بعد، فأطلق لفظ الأصابع وأريد منها الأنامل، ونسبة الأصابع إلى الأنملة، نسبة الأصبع إلى الأنملة، نسبة ماذا؟ نسبة الكل إلى الجوز، فالأصبع هو الكل والأنملة هو الجوز. من أين عرفت أن هذا الاستعمال استعمال أيها المصنف أيها الشارح؟ من أين علمت أن هذا الاستعمال استعمال مجاز مرسل مستعمال حقيقي؟ للقرينة الخارجية، قلنا المجاز يحتاج إلى قرينة، صحيح؟ أنه يستحيل عادة أن يجعلون أصابعهم كلها في آذانهم، هل يمكن إدخال الأصبع كلها دي في الأذن؟ مستحيل عادة، عقلا يمكن في واحد يقدر طبعا في التلفزيون يسوي لنا ما ندري، خب عادة مستحيل، واضح؟ ولهذا هنا التفت، لما كانت القرينة هي قرينة خارجية وهو الاستحالة العادية، نعلم أنه المراد أنه يجعلون ماذا؟ يجعلون الأنامل لا الأصابع. هنا سؤال، لماذا عدل القرآن من الاستعمال الحقيقي إلى الاستعمال المجازي؟ فإن العدول من الأصل إلى الفرع يحتاج إلى نكتة بلاغية، وإن كان بحثنا الآن في النكات لكن لا بأس به، آية القرآن نستفيد منها. قالوا في محله في التفسير أن هذا من باب المبالغة. كيف المبالغة؟ من هول الصاعقة التي يسمعونها كأنهم يجعلون جميع الأصابع في الآذان حتى لا يسمعون. التفت المطلب، من المبالغة بشأن حال هؤلاء بأنه لما سمعوا الصواعق لا يريدون أن يسمعون الصاعقة، فكأنهم يبالغون في ذلك ويجعلون جميع الأصابع، مو بس أصبع، جميع الأصابع يجعلونها في الإذن لكي يكون سدا منيعا عن سماع ماذا؟ عن سماع الصواعق. خب عكس هذه الحالة والتعبير عنها يجعلون أصابعهم قطعا أكثر بكثير من جعل الأنمل في الأصبع في الأذن. هذا العدول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي يكسب حالة بلاغية لبيان حالها هؤلاء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وهنا نكتة التفت الآن، هذا الآن سأذكر لكم مطلب، مطلب سيال مو فيها الآية، في أكثر الاستعمالات. هذا الاستعمال وغيره من الاستعمالات نعم الذي نحن فيه وكثير من الأمثلة التي سنذكرها الآن يدور أمرها بين احتمالات ثلاث، وهذه احتمالات كثيرا ما تكررونها النحاة والبلاغيين، وجمعها هنا في هذا المطلب مفيد جدا لكم، لأنه نحن يعني بعد فترة عرفنا أنه لأنه مطلب مشتت من مكان لمكان، فأنا ببارس أعطيكم المطلب واضح. خب هذه الآية وغيرها من الآيات، وأنا أذكر آية أخرى أسهل من هذه الآية ثم هذه الآية نفس الشيء، واسأل القرية، هنا واسأل القرية، اسأل ما يكتبونها هكذا لا، واسأل همزة على فوق صح، اسأل بني واسأل القرية. خب هذا الاستعمال فيه احتمالات ثلاثة بلاغية، إما أن يكون مما نحن فيه من المجاز المرسل، كيف مجاز المرسل؟ التفت داخل المطلب، كيف يخرج على أنه مجاز مرسل؟ نقول مجاز مرسل يعني هذا بحث المجاز في اللفظ، فعندنا تصرف في اللفظ، فنقول استعمل لفظ القرية وأريد منها أهل القرية، فالمتكلم أطلق لفظ القرية وأراد منه أهل القرية. ما هي العلاقة بين القرية وأهل القرية؟ نقول القرية محل وأهل القرية حال، فحينئذ أطلق لفظ المحل وأراد الحال، ماذا يسمى العلاقة؟ علاقة المحل المحلية. هذا احتمال في الآية. احتمال آخر في الآية يسمى عندهم مجاز الحذف، ما معنى مجاز الحذف؟ يعني القرية استعمل في ما وضع له وهو المكان، إلا أنه صار تجوز بحذف المضاف، أصله واسأل أهل القرية حذف المضاف، حذف المضاف في البلاغ يسمى مجاز الحذف. وضح الفكرة؟ إذن يقال أن هذه الآية فيها مجاز الحذف. اختلف البحث، ما عندنا لفظ استعمل في غير ما وضع له، عندنا لفظ محذوف وهو ماذا؟ أهل، مجاز الحذف يعني حذف المضاف. عندنا احتمال ثالث، مجاز عقلي، الذي بحثناه في أي بحث في أي كتاب، مجاز العقلي لعله أشرنا في بعض الجلسات. خب عليكم السلام شيخنا. مجاز عقلي أشرنا في بعض الجلسات يطلق ويراد منه ثلاث معاني. اكتفيتوا لهذه المطالب اصطلاحات. مجاز عقلي مجاز في باب الإسناد، ومجاز عقلي ذكرنا في أول بحث المجاز قلنا أنه قيده باللغويين ليحترز به عن المجاز العقلي، وقلنا سيأتي المراد من المجاز العقلي، وقلنا بأن المجاز العقلي يستعمل باستعمال ثالث ويراد منه ما يذكره الأصوليون وهو الحقيقة الادعائية على أي حال. خب هنا المجاز عقلي يعني مجاز عقلي يعني مجاز في الإسناد، يعني إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فهنا أسند السؤال إلى غير ما هو له من باب ماذا؟ مثل أنبت الربيع البقلة، فيكون هذا من أي باب؟ مو حذف مضاف كي يكون إسناد حقيقي. لو قدرت مضاف واسأل أهل القرية يكون هذا ماذا؟ إسناد إلى ما هو له، فحافظت على الإسناد وتجوزت في الحذف. هذا يقول لا، يقول نحن لا نحتاج إلى تقدير، نقول بأن التجوز في الإسناد كان حق المطلب أن يسند السؤال إلى أهل القرية، لكنه أسند إلى القرية فهو من باب إسناد الفعل إلى غير ما هو له، والقرية مستعملة فيما هو له، واضح؟ فيكون هذا مجاز عقلي. واضح الفرق بينهما والتجوزات؟ إذن شوف الآن التصرفات. إذن على جميع هذه على جميع هذه الاحتمالات هناك تصرف. التصرف في المجاز المرسل تصرف في اللفظ، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. التصرف في المجاز تقدير الحذف، تقدير المضاف، والتقدير خلاف الأصل، فيكون هناك ماذا؟ هناك عناية. وفي المجاز العقلي إسناد الشيء إلى ما غير ما هو له، وهذا نحو من العناية. ولهذا وقعت عندهم بحث أيهما الأولى من هذه الاحتمالات الثلاث؟ هذه الاحتمالات الثلاث موجودة، أيه الأولى؟ مجاز مرسل، مجاز الحذف، أو مجاز العقلي؟ بعد هذا الآن سؤال بحث عن واضح. المهم إحنا نبرز الاحتمالات.
يمكن يقول لك إنه ما في مزيد عناية هو الأولى.
كلهم فيهم عناية. أين المزيد العناية؟ هل المزيد العناية في المجاز العقلي أو الحذف أو الإرسال؟
الحذف
يحتاج إلى قرينة. الحذف خلاف الأصل، خلاف الأصل. القد وما منكم خوف على حال منوي. نعم خوف على أي حال. خوف هذه الاحتمالات أيضا تأتي فيها ويجعلون أصابعهم في آذانهم، إما أن يكون من باب المجاز المرسل من باب استعمال لفظ الأصبع وأورات منه الأنملة، وإما أن يكون من مجاز الحذف ويجعلون أنملة أصابعهم أو أنامل أصابعهم، وإما من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو لا. أكثر الأمثلة، أكثر الأمثلة، واضح. ولهذا هناك بحث في المجاز العقلي، بعضهم أنكر وجود مجاز عقلي، تذكرون في بحث المعاني. نعم ليش أنكر وقال هاي المجاز العقلي إحنا ما في شيء، هذا كله من باب مجاز الحذف أو من باب المجاز المرسل. أمثلة المجاز العقلي بعضهم أشكل كلها من باب مجاز الحذف، فلم يثبت شيء يسمى مجاز عقلي في اللغة. هذا بعد فترة نحن يعني بعد ما كل واحد مرة يجيب هذه الاحتمالات تذكر متفرقة، يجون ويجعلون أصابعهم يجعلونها مجاز مرسل، يجون لمجاز الحذف يقولون واسأل القرية، يجون لمجاز الإسناد أنبت الربيع البق، مع أن هذا كلها تأتي في مثال واحد، واضح. على أي حال قال ويجعلون أصابعهم في آذانهم، هنا جعلها من باب أي مجاز المرسل. قال ومنه
لو ناصر وخدنا الظاهر ساعة وشوي شوي نرتاح. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.